Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الاثنين 14 من شهر 2 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قوة أمنية مشتركة ضفت درس حفير مشو بالولاية الشمالية وتعتقل 12 من السواد بالدرس ولجان المقاومة تدين الاعتقال. قوات أمنية مشتركة تعتقل محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق ورحلته إلى جهة غير معلومة. الأطباء بمستشفيات الفاشر بولاية شمال دارفور يعلنون رفع الإضراب، ووالي شمال دارفور يصدر قرارات بتنفيذ قانون حماية الكوادر الطبية. لجان المقاومة تدعو السودانيين للخروج في مليونية الحرية للمعتقلين اليوم بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات. زيادة كبيرة في رسوم المعاملات المرورية والترخيص المركبات من 8830 إلى 23750 جنيه بنسبة زيادة 289%. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. اقتحمت قوة مشكلة من الجيش والدعم السريع والشرطة الترس وحدة الحفير بالولاية الشمالية الأحد، وقامت بفض الترس واعتقال أكثر من 12 من السوار والترس وتمرير 41 شاحنة محملة بالإبل متجهة إلى دولة مصر. وقال عامر عمر الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة الولاية الشمالية أن قوة مختلطة وصلت إلى ترس الحفير صباح الأحد وقامت باعتقال منسوبي لجان المقاومة بالترس واقتادتهم إلى الحرسات بمدينة طنجلة. وأوضح أن القوة وصلت الترس قبل ساعة من وصول 41 شاحنة محملة بإبل متجهة إلى مصر، وقال أن الخطوة ورائها شخصيات نافذة في السلطة الإنقلابية. وأشار عامر إلى أن القوة قامت بإزالة كافة الخيام ومررت الشاحنات في الاتجاهين، ونبه إلى إعادة الترس مرة أخرى. من جهة ثانية، أدانت تنسيقيات لجان مقاومة الولاية الشمالية هذا المسلك وحملت والي الولاية كامل مسؤوليته عن المعتقلين، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم فورا. وقال عامر عمر لراديو دبنجا أن هجوم الأجهزة الأمنية على ترس وحدة الحفير أمس الأحد هي المرة الرابعة، مشيرا إلى 3 هجمات من قبل على الترس. وناشد عامر جميع السوار في النقاط الأخرى بالتصعيد وتترس طريق شريان الشمال. ويدخل إغلاق طريق شريان الشمال الرابط بين مصر والسودان أسبوعه الثالث رفضا للانقلاب العسكري ومطالب خاصة بالولاية الشمالية. وأضاف عامر عمر الناطق باسم لجان مقاومة الولاية الشمالية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله الحاصل إنه في 41 شاحنة بتاعت إبل القوات الأمنية دي جات قبلها بساعة. الشغلة دي دول بيه وضلع زي ما بيقول، أدى تعليمات للقوات الأمنية دي عشان زي تفك يعني الشغلة دي مقصودة، وحسي شباب يضمر هناك في الجسم.
يخرج اليوم الاثنين 14 يناير السودانيين إلى الشوارع بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات في مليونية دعت لها لجان المقاومة رفضا للانقلاب ومطالبة بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. وتحمل مليونية اليوم الاثنين 14 يناير اسم مليونية الحرية للمعتقلين، بعد أن اعتقلت السلطات الأمنية أعداد كبيرة من لجان المقاومة وعدد من الكيانات المجتمعية والسياسية بدهم ملفقة لبعضهم بحسب بيان لتنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم. وأكد البيان أن مواكب اليوم الاثنين ستتجه نحو البرلمان في أم درمان، وأن مليونية الحرية للمعتقلين اليوم تمثل أفقا تضامنيا مع حق الحرية وحق السودانيين في التمتع بها. اعترف رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان باتساع التعاون السوداني الإسرائيلي على المستوى الأمني والمخابراتي، وأكد البرهان في مقابلة مع تلفزيون السودان أن الزيارات التي يجريها إسرائيليون للسودان تتم في سياق التعامل الأمني الاستخباراتي وليس السياسي. وأعلن البرهان خلال المقابلة رفضه لإجراء أي إصلاحات في المؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية، وقال أنه حال إجراء انتخابات أو وجود توافق وطني فإن الجيش سيترك الساحة السياسية. وأكد البرهان أنه لن يتردد في تحمل المسؤولية حيال قتل عشرات المتظاهرين، وقال أن الشرطة لديها موقوفين من أفرادها تتحرى معهم. وكشف البرهان عن إقالة مسؤولين في الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية بعد فشلهم في تحديد مسؤولية الجهات التي تقتال المتظاهرين، لكنه تحدث في ذات الوقت عن جهات أخرى تمارس القتل. وحول مبادرة المبعوث الأممي للسودان لحل الأزمة، قال البرهان أن المبعوث فولكر بيرتس لا يحق له تقديم مبادرة لأنه وسيط مهمته الدعوة للحوار. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
كان هنالك لقاء مع بعض قيادات الشباب والتزمنا فيه التزام قاطع بأننا متى ما تم توافق وطني، عندما نقول التوافق لا نتوقع أن تتوافق كل القوى، لكن القوى الغالبة أو العظمى من القوى الوطنية والسياسية متى ما توافقت القوات المسلحة مستعدة أن تجلس وتتحاور معهم في النظر في كيفية إدارة متبقي المرحلة الانتقالية.
من جهة أخرى، أعلنت البعثة الأممية في السودان اختتام المرحلة الأولى من المشاورات لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية. وكشفت عن لقاء فريق البعثة يونا تامس بأكثر من 35 جهة وتجمع خلال الأسبوع الأخير للمشاورات. وقالت البعثة في بيان لها يوم الأحد أنه بعد شهر كامل من الاجتماعات شبه اليومية مع قائمة واسعة ومتنوعة من ممثلي المجتمعات السودانية والتي تضمنت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة ولجان المقاومة والأحزاب السياسية، اختتمت المرحلة الأولى من المشاورات من أجل عملية سياسية للسودان التي أطلقتها بعثة اليونيتامس في السودان في 8 يناير الماضي. ووصف الممثل الخاص للأمين العام وركر بيرتس المشاورات التي تمت بأنها قيمة وسمحت لنا بالاستماع إلى مجموعة من وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الأزمة السياسية الحالية. أعلن تجمع اللجان التسييرية للأطباء بولاية شمال دارفور يوم الأحد رفع الإضراب اللي استمر لأربعة أيام بسبب الاعتداءات المتكررة على الأطباء بمستشفى الولاية، وجاء قرار رفع الإضراب بعد استجابة والي شمال دارفور للمطالب التي حوتها مذكرة الأطباء، أبرزها القبض على المعتدين على الكوادر الطبية بالمستشفى السعودي الأسبوع الماضي. وأمهل التجمع السلطات مدة أسبوع لتنفيذ مطالبهم. وكان والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن أصدر قرارين، إحداهما قضى بتنفيذ قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية، والآخر قضى بمنع دخول حاملي السلاح إلى المرافق الصحية بالولاية. وجاء القرارين عبر منشورين من مكتب الوالي أمس الأحد، وأوضح المنشور أن كل من يحمل السلاح أيا كان نوعه يمنع من دخول كافة المؤسسات الصحية بالولاية. كما ألزم المنشور الثاني الجهة المعنية بتنفيذ قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية لسنة 2020. وأضاف ممثل تجمع اللجان التسييرية الدكتور صالح محمود في البيان الخاص برفع الإضراب في مؤتمر صحفي:
كانت هنالك بعض المطالب حتى يتم رفع الإضراب الشامل عن الحالات الحرجة لمدة أسبوع، من ضمنها إصدار قرار منع دخول السلاح والعربات العسكرية المدججة بالسلاح إلى داخل المؤسسات الصحية، التوقيع على قانون حماية الكوادر الصحية وتعميمه للعمل به، ثلاثة تعميم كل المستشفيات بالولاية بتغيير القوات الموجودة وبإشراف ضابط على الأقل.
قتل إبراهيم عبد الحادي علي الشحير بود الحاج عطرون رميا بالرصاص مسلحين جنوب مقابر كريندينغ واحد بولاية غرب دارفور يوم السبت. وسبق حادث كريندينغ بيوم مقتل المواطن حمودي عبد الله في إطلاق نار من قبل مسلحين خلال عملية نهب مسلح لموبايل بمحلية فور برانغا، وتشهد ولاية غرب دارفور انفلاتا أمنيا وحوادث متنوعة ما بين القتل والنهب المسلح على العربات التجارية وقطع الطرق بين محليات الولاية. ورحب مسلحون بالقرب من منطقة عمار جديد شمال وحدة أم طجوك الإدارية التابعة لمحلية كرينك يوم السبت عربة تجارية تحمل ركابا قادمة من أم طجوك في طريقها إلى مدينة الكنينة، ورحب المسلحون الركاب والبضائع التي على العربة وقادر المكان. اعتقلت قوات أمنية مشتركة مساء الأحد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المنائب للجنة إزالة التمكين المجمدة ورحلته إلى جهة غير معلومة. ولا يزال عبد الرحمن أحمد محمد العطل بالغ من العمر 21 سنة معتقلا لدى السلطات دون توجيه أي تهمة لأكثر من 3 أسابيع، بينما لا يزال أيضا بكري نادر معتقلا بسجن سوبا منذ 16 يناير حيث تم اعتقاله من منزله دون توجيه أي تهمة. وبحسب محامو من مصادر قانونية فأن إدارة سجن سوبا خصصت مكانا لاحتجاز 105 من السوان من غير مسوق قانوني في ظروف اعتقال مجهولة حيث لا يسمح للأسر والمحامين بمقابلتهم. وقال محامو الطوارئ أن السلطتين القضائية والنيابة مغيبتين عن أي دور عدلي وقانوني في المحاسبة على الانتهاكات التي وقعت منذ 25 أكتوبر وحتى الآن بالنظر إلى وقوع بعض من تلك الانتهاكات من قبل القوات النظامية بحضور وكلاء النيابة. قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان الأحد أن إطلاق السلطات الأمنية صرح أحد المنتمين لتنظيم القاعدة المصنف ضمن التنظيمات الإرهابية تؤكد جليا سعي سلطات الانقلاب لإعادة ذات طريقة نظام الإنقاذ باحتضان التنظيمات الإرهابية ومحاولة الضغط بها على المجتمع الدولي والإقليمي الدائم لخيارات الشعب السوداني الرافض للانقلاب والسعي للتحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون وإعادة السودان إلى لائحة الدول الراعية للإرهاب من جديد. ودعا التجمع في بيانه أصدقاء السودان والمجتمع الدولي والدول في المحيط الإقليمي الأفريقي والعربية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع سلطة الانقلاب التي تسعى للتأسيس نظام شمولي وديكتاتوري لا يراعي مصالح شعبه في المقام الأول. نفذت إدارة شرطة المرور يوم الأحد الزيادة الجديدة في رسوم المعاملات المرورية بزيادة تجاوزت 100%، وارتفعت أسعار تراخيص المركبات وفقا للزيادات الجديدة من 8380 إلى 23750 جنيه بنحو 289%، وزادت رسوم المعاملات المرورية إلى 100%، حيث زادت رسوم استخراج الرخصة إلى 10600 جنيه بدلا من 5500 جنيه. وشملت الزيادات الجديدة أيضا زيادات أخرى في رسوم الفحص الآلي وبقية الإجراءات المرورية. دعا وزير الدولة الأثيوبي للشؤون الخارجية السودان ومصر لعدم التمسك بموقفهما بشأن سد النهضة، مشير إلى أن الأثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية وأنهم يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم. وقال وزير الدولة الأثيوبي رضوان حسين في حوار أجرته معه قناة العربية ونشرت الخارجية الأثيوبية ملخصه على صفحتها في فيسبوك، قال إنه ينبغي على مصر أن تشجع بلاده على الانتهاء من بناء سد النهضة بسرعة، لأنه حتى إذا حدث جفاف غدا أو بعد سنوات فعلينا أن نتعاون معا في استغلال مواردنا. وبشأن النزاع الحدودي بين أثيوبيا والسودان، قال الوزير الأثيوبي أن القوى العسكرية لن تقدم حلا دائما له، مما يتطلب مقترحات حقيقية على الطاولة كما فعلت أثيوبيا. أعلنت الشرطة الأمنية بولاية القضارف عن تحرير 42 فتاة من ضحايا الانتهار وتهريب البشر بمحلية القلابات الحدودية. وأوضح خضر بابكر مدير إدارة الشرطة الأمنية بالولاية في تصريح صحفي أن العملية تمت بناء على المعلومات التي توفرت لإدارة الشرطة الأمنية، حيث تمكن فريق ميداني من توقيف المتهمين وتحرير 42 فتاة من ضحايا الاتجار والتحريك بالبشر على متن عرب اللوري في منطقة مدراك 16 في طريقها إلى العاصمة الخرطوم قادمين من إحدى دول الجوار. أصيب الطالب معاوية حسن منصور بجراح في إطلاق نار من قبل مسلحين شمال نيرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكرو لراديو تبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق معاوية حسن طالب بالمرحلة الثانوية من نازحي معسكرة نيرتتي عندما كان عائدا من جمع الحطب جوار نيرتتي، وأوضح أن المسلحين قاموا بإطلاق النار على معاوية عندما حاول الهرب مما أدى إلى إصابته بالرصاص في الفرس. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجل 29 حالة إصابة جديدة بالكورونا بينها 10 وفيات في السودان. وكشف التقرير الوبائي للوزارة عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بالكورونا في ولاية الخرطوم و2 حالة بولاية غرب دارفور و6 حالات بولاية نهر النيل، بينما سجلت ولاية الخرطوم حالة وفاة واحدة. وفي الولايات أعلنت وزارة الصحة ولاية القضارف عن وفاة 69 شخصا بمرض الكلازار وإصابة 2973 آخرين. وأعلنت ياسمين التوم أبو بكر عن تسجيل 2973 حالة إصابة بالكنظار خلال 2021 مقارنة ب 2037 حالة في العام 2020. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني، طيب التحايا.
دبنجا تردوكو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا أن نستضيف الإعلامي المعروف والملم بشكل كبير جدا بتاريخ دارفور الحديث والقديم، الأستاذ محمد صالح ياسين، عشان يحكي لنا عن دور المحاكم الأهلية والقوانين والأعراف في دارفور ودورها في حلحلة المشاكل والنزاعات القبلية والاجتماعية في المنطقة. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ محمد صالح ياسين في راديو دبنجا. في البداية، يعني القوانين المحلية في دارفور والعادات والتقاليد لعبت قدر شنو؟ لعبت يا تدور في المسألة بتاعت المصالحات الاجتماعية والقبلية تاريخيا في دارفور، وهي قدر شنو ممكن تلعب دور في المرحلة الجاية في المسألة بتاعت العدالة والسلام؟
طيب شكرا لك. أول حاجة، دارفور طبعا معروف أنها عندها يعني عندها ثراء ضخم جدا في مجال العدالة وفي مجال القضاء وفي مجال يعني حلحلة المشاكل يعني، والمسألة دي ما من الليلة ولا من أمس، بل عشرات السنين مئات السنين. حتى الناس كان بيتكلم عن قانون دائري حديثا عارف الدارفور نظام القضاء يعني بعد السلطنة التركية أو بعد الممالك التركية القديمة، يعني ظهرت في دارفور مؤسسات عدلية كثيرة جدا تقضي شؤون الناس وتقضي حاجاتهم وكده، وهذه المؤسسات يعني في ظل نظام حكم لكنها كانت فعلا مستقلة، يعني كان محاكم مستقلة من البلاط السلطاني. يعني في دارفور مثلا في شمال دارفور توجد محاكم أهلية معروفة ومشهورة جدا بحل القضايا وبحل المنازعات، مثلا محكمة مشهورة جدا محكمة الملك الصياح. في
ممكن تدينا أمثلة للمحاكم دي؟
أي محكمة الملك الصياح في المالحة في جبل ميدوب، وكذلك محكمة الترتاي في جانب طيب دار زغاوة، وكذلك محكمة سلطان دوسة في دار زغاوة في منطقة الطينة، كذلك محكمة المقدومية مقدومية كتم مقدوم يوسف، كانت محكمة مشهورة جدا معروفة بفضل نزاعات ومشهورة جدا بمجلس أجاويدة، كذلك غرب دارفور محكمة سلطان بحر الدين، محكمة سلطان بحر الدين من المحاكم المعروفة والمشهورة، وكذلك أيضا محكمة الدمنغاوي قطر سيسي في منطقة أو في غرب دارفور. في وسط دارفور أيضا هنالك بعض المحاكم الصغيرة لكنها كانت مؤثرة وعندها دور كبير جدا لعبته، ويمكن المجتمع اللي شالت نظارة القضاء في دارفور، يعني أكثر محكمتين شالوا نظارة القضاء في دارفور اللي هم محكمة الناظر إبراهيم موسى ماتيبو، محكمة ماتيبو من المحاكم المشهورة جدا، حتى الإنجليز ذاته كتبوا عنها وكتبوا عن إرسا وتجربتها. المحكمة الثانية محكمة المقدوم بنيالة، يعني دي مشهورة جدا يعني قضاياه ومشهورة جدا ببلاطة، والناس الموجودين فيها يعني فيها نظام قضائي، يعني محكمة فيها كاتب محكمة ومحكمة فيها يعني مثلا حاجب وفيها يعني شغل منظم، بيدخلوا الناس وبيدخلوا المتظالمين في يعني بطريقة منظمة وبطريقة يعني فيها نوع من الإدارة. في شرق دارفور أيضا في محكمة الشهتاي على مهدي سبيل أبو قدوق في شرق دارفور في مناطق أم كدادة، وهي متاخمة أيضا لمحاكم أخرى انتهى الظل في دارفور اللي هي محكمة ناظر منعم منصور في دار حمر، وطبعا يعني الفضاء الشريط الحدود اللي يربط بين دارفور وكردفان، ولذلك بعض المهتمين يعني خاصة مستر هندرسون اللي هو كان حاكم دارفور، يعني هو اللي وضع نظام الإدارة الأهلية وقنن هذه المحاكم سنة 32 عندما وضعوا قانون سموه قانون أو قانون الإدارة الأهلية سنة 1932، بموجبه نظموا المحاكم ونظموا يعني شؤون القضاء وشؤون العدالة. في المخيلة الشعبية في دارفور القضاء عرف أنه يعني حاسم، يعني زمان في الفاجر في محكمة اسمها واقف طوله، في محكمة اسمها قاضي حطرش.
دي أتو محكمة؟
تلكسو المحكمة دي محكمة واقف طوله، دي هي بسموها واقف طوله أو بسموها محكمة يعني القاضي حطرش، وديب يعني غرب بشرق القصر طوالي، شرق قصر السلطان على الدينار، وكان شجرة كبيرة كده موجودة، شجرة بتاعت حرازة جدا، أي زور مظلوم مش بيجي في هناك، والسلطان وناسه من القصر مطلين على الوادي بتاع الفاجر الكبير ده، فبعينه تشوف أي زور موجود في هناك بقول لهم هادو معناه زور ده مظلوم، يعني دي بتخلق للناس يعني بتدي الناس ضوء أخضر أنه فعلا في زور عنده مشكلة وكده وكده، فبقوم بيرسلوا ليه وكده، وبعد ذلك بسمع مظلمته ثم تمشي ترفع قضية وتعمل ارتحال وتسجل وكده.
حاجة مهمة جدا الناس ما كانوا عندهم ليها معلومات، لأنه هسي أنت ذكرتني بحاجة، يعني كل المحليات في جنوب دارفور دي عندها محاكم أهلية، يعني مثلا في الملم دي في محكمة أهلية،
محكمة الملم طبعا معروفة، وبعد ذلك الشرطي حسب الله في جبل فوق شرطي كبير ده، يعني تبصر عنده صلاحيات تحكم بالإعدام، شرطي مات في منطقة الملم، قرارات الأهلية الإدارات والأنظمة القضائية المعمولة الناس في دانا وفي دارفور حقيقة كانوا بيحترموا هذه المحاكم لأنها بتمثل لهم طموحاتهم وتحقق لهم العدالة، لكن ما تزور بخالف كلام المحكم، يعني يكفي إنه زمان أنا مرة زمان عمنا المقري حمد الله يرحمه طبعا هو يعني قاضي محكمة في الفاشل وعنده قاضي المحكمة الشعبية الشعبية. بقول لي والله ولدين ورقة فاضية يعني طب دول دول بلمشوا الدالة فيلان ده بيطلع الورقة دي برسي بمشي ليه وكده بدين ورقة أزوح بس المحكمة. الناس كانوا مطلعين يعني ما بزول بخالف كلام القاضي ما بزول بخالف المحكمة وكده يعني وكانوا بيحترموا القضاء يعني كانوا بيحترموا القضاء بطريق يعني محترمة جدا. الناس وصلوا لمرحلة لأنه طبعا النظام دارفور اللي فيه ذات إقليم مترامي الأطراف الإدارة فيه صعبة جدا جدا العلاقات متشابكة ومتداخلة الموارد كحيحة في مشاكل كثيرة جدا عشان كده ظهرت هذه الأنظمة العدلية وتصويت بتصويت من الإدارة الاستعمارية فأنهم يحكموا في القضايا الكبيرة كلها يحكموا فيها وكده ولذلك خلاص يعني لو الناظر حكم لك بالإعدام بيتوقف من القضية يعني أو الشرطي حكم خلاص يعني ما في الثاني عنده رأي فكانت يعني منتهى العدالة منتهى العدالة بين المؤسسات كلها كان في تنسيق كامل يعني زمان مجلس الأجاويد ده لما الناس بيقعدوا في المجلس بتاع الأجاويد ده يعني خلاص بينهم وبين الناس خبراء خبراء في الثوابت القانونية خبراء في الثوابت الاقتصادية خبراء في النظام الاجتماعي خبراء في نظام العلاقات خبراء في نظام الأرض والحواكير وهي كده فلما بيجلسوا في مجلس الأجاويد لما بقعدوا المتخاضبين خلاص لازم انت يعني انه انت امام مجموعة من الخبراء والتنقرات تاني ما عندك طريقة إلا تقوم تعرض حجتك بس تعرض حجتك وبعد تاكم الناس دي بحكم الحكم البحكم وده خلاص الناس يعني بيكون ساري النفاذ حكم مفعول نافذ يعني بيقول مثلا احنا خلاص اخواننا حكمنا للكبير الفلاني دي مثلا يدفعوا 50 عجل 50 عجل ده لانهم هجموا مثلا يعني على المنطقة الفلانية وكده 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 يعني احنا يعني حاكمنا من يدفع 50 عجل 50 عجل ده خلاص الناس بقوموا طوالي برسلوا للزمان الادارات الاهلية طبعا كل اي زول موجود في دارفور معروف انه شيخ ومنو عمدته منو هو تابع لمنو اصدر الاحكام دي انت ما عليك الا في النهاية تنتظر لتنفيذ القرارات يعني وبيرسلوا الناس يا جماعة والله القبيلة الفلانية حكمات كده كده وبعد ذاك هم مشوا يشوفوا الحاجات دي برتبوا ويشوفوا الاحكام دي نفذوها والغرامات دي كيف يجيبوها والاموال دي ولذلك والناس كانوا يعني قنوعين والناس كانوا في نفس الوقت يعني قلوبهم طيبة وبقبلوا الاحكام
كويس. الدور اللعبة السلطنة في دارفور على القوانين المحلية والأعراف بمعنى تاني هل الميزة اللي بتميز دارفور في قوانين المحلية ومحاكم المحلية هل الحاجة دي عندها علاقة هل عندها علاقة بسلطة علي دينار زمان؟
والله طبعا لأنه هو في النهاية علي دينار خلق عمل مأسسة للدولة بالمناسبة علي دينار لما جاء وكون السلطنة السنين الأخيرة بتاعت دي علي دينار شكل سلطنة حديثة وكان ماسك وزير العدل القاضي إدريس القاضي إدريس يعني كان هو وزير العدل وهو نائب السلطان على الدينار وعلمة القاضي إدريس من أهل البنادلة ما فوراوي ولهم علاقة بدارفور يعني لكن ديل الناس الجمع السلطان بعد المهدية انتهت جمعه والقاضي إدريس الآن موجود حوس بالفاجر يسموه حوس القاضي إدريس يسموه حاجة حوس القاضي إدريس والقاضي إدريس هو درس في الأزهر الشريف وطالع النار عمل وزير العدل والقاضي إدريس شكل محاكم صغيرة لتراعي مصالح الناس قضايا الزواج قضايا الطلاق قضايا الأمومة قضايا الزراعة قضايا الحوادث يعني كلها أسس على هذا الأساس هو الأساس وهو الخلق مؤسسة حقيقية للنظام العدلي في دارفور وشكل كون محاكم هذه المحاكم كان عندها تأثير كبير جدا لأنها يعني أدت إلى استتباب الأمن وأدت يعني الى 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 يعني خلق بيئه صالحه للتعايش الاجتماعي وهكذا وكذا المحاكم دي كلها اداريا كانت بتتبع للقاضي ادريس هو ده بمثابه وزير العدل يعني والقاضي ادريس طبعا يعني معروف للناس انه زول فصيح كلام كتاب كده بعدين كان ملم باللغه الانجليزيه يعني الان احفاد موجودين في الفاشر محمد عبد الرحمن زكريا جيس ناس دكتور عبد الله إدريس دكتور عبد الله زكريا بتاع اللجان الثورية المفكر الأممي المعروف يعني كده من أحفاده كنا دار أقول إنه النظام كان مبني ومؤسس على ثقافة الناس وعلى عاداتهم وتقاليدهم يعني ما جابوا حاجة جديدة فقط على ثقافة الناس أو الثقافة الشعبية أو الثقافة المحلية النظام كله يتأسس على المنتج الاجتماعي والموروث الثقافي بالنسبة لي أهل دارفور ذلك القضاء كان الناس تاهين ما كان في الزمن كده أديك مثلا يعني في زمن القاضي إدريس يعني جابوا سواد اختموها مثلا الدية العجازية دية هي العجاجية دي يعني إذا كان في ناس حجموا لهم للقرية ومثلا قتلوا لهم ناس وقتلوا لهم زول وقاموا هربوا مثلا بخيولهم أو بجمالهم ومشوا شقة حلة من القرية من القرى مشوا بيها وروحوا وعدوا لو ناس القرية دي حد ما وجابوا الناس دي نهاية بحكمون بأنهم أنت يا أخي الناس دي جم رفيقهم وما قبضتهم بحكمون بحاجة يتم الدية العجاجية يعني الناس دي لما جم عشان أثار الغبار ده كده يقول لك دية عجاجية والناس تزمن بيها وبعدين بدفعوها وبكل ترابط يعني وأنا أفتكر ده كان الشكل الأساسي اللي خلى الإقليم وخلى دارفور يكون إقليم يعني آمن إقليم منها يعني كده حتى زمان قالوا زمان السلطان الدينار يعني سموه قال الدينار أبو زكريا عداب العاص فقال عداب العاص ده لأنه يعني قال مرة من المرات في البرفعين هجم على جريمة بتاعت غنم كده وحتاج يعني معروف البرفعين نتائج سنون لما نهجم على جريمة القنم يعني فقال مصر كنت البرفعين ده جابوه فقال السلطان علي قال أنا علي والزكريا ها أنا حي الدنيا أنت يا مرفعين تمشي تدخل في زي الكلام فقال المرفعين ده كل يوم مزكوبهم يطبطبوا 40 صوت قال بعد ذاك قال لهم في كوكو قال لهم مش ودوه خليه يسرح مع الغنم فده صحيح هي ارتبطت بالخرافة الشعبية وكذا المثل ده وكذا لكن ده بوري أنه يعني النظام كان محكم الدوائر كلها كانت محكمة وما كان في تفلت في دارفور يعني ما كان في تفلت الناس كلهم كانوا يعني في حياة واحدة وفي نظام واحد وفي نسق واحد
كويس أستاذ محمد صالح لكن هسي ممكن نحن نقدر نقول من كلامك ده إنه دارفور أغلب المناطق الموجودة في دارفور دي زمان فيها محاكم أهلية بتحكم وأغلب سكان دارفور كان ما بيمشوا للقضاء الرسمي بتاع الدولة
طبعا منظور زمان المجتمع كان مستغني لما دارفور بمناسبة الدولة الحديثة دي ما قدمت له أي حاجة الناس زمان كانوا بيتعلموا بطريقتهم يعني ما عملت لهم مدارس الناس كانوا بتعالج بالطب وبالمعراجي وبالبصير وبشنو ما في مستشفيات النظام الاقتصادي كان الناس بتبادلوا يعني ما في دروس ما في شملة ما في كده الدولة الحديثة ما عملت لدارفور أي حاجة الناس لما يتكلم عن التهميش وعن إيه وعن إيه والكبائر الآن مطروحة في الشعبي لأنه ما في الدولة الحديثة ما قدمت دارفور أي حاجة الناس بالمواصلات كان ممشي بالجمال وبالدواب وكده الأمني كان الأمني مسؤول الناس يعني ما في شرطة ما في بوليس ما في كده ما في الناس زمان الأمن حافظينه ضرهم يعني في المجتمع وكده يعني وهنا الحكومة ذات واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا اللي خلت الإنجليز يطلع من السودان لأنه التكلفة الإدارية تكلفة الموارد الإدارية اللي بتديروا بها السودان كبيرة جدا السودان دولة كبيرة مترامية الأطراف من الصعب جدا إدارتها ومن الصعب جدا يعني التحكم فيها والسيطرة عليها وكده
بتفتكر شنو السبب شنو في انهيار المحاكم الأهلية دي؟
أول حاجة هو التطور التاريخي يعني والتطور التاريخي يعني حصل إحلال وإبدال للمجتمعات وحصل إحلال وإبدال لمؤسسات كثيرة جدا والأنظمة السياسية لعبت دور كبير الأنظمة السياسية يعني حاولت يعني تدخل التحديث في أنظمة الحكم والإدارة في دارفور ولذلك يعني استخدمت الكثير من الأدوات يعني أدوات القهر وأدوات يعني ضربت المجتمع ضربت جدا في ثقافته وفي قيمه وفي تقاليده كده وعملت محاكم يعني قضائية حديثة وكده وحاولت يعني خلت الناس يتمردوا على القادة المحليين الأعمال الأهليين وكده والحاجة دي تكون واضحة كده في زمن نميري يعني نميري لما جاء ضرب الإدارة الأهلية وحل النظام الأهلي ولذلك المجتمع كله انهار لأنه دخلته يعني مجموعات وهجرات كبيرة جدا دخلت إلى إقليم دارفور هذه المجموعات عندها ثقافتها وعندها حضارتها وعندها 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 وكده ولذلك المجتمع في دارفور تأثر تأثير كبير جدا ضربة نميري للإدارة الأهلية في دارفور يعني كانت ضربة قاضية وما قدرت الإدارة الأهلية تستيقظ يعني من هذا الثبات العميق إلا بعد فترة طويلة جدا يعني
أنا أذكر لحد بداية التسعينات كانت المحاكم الأهلية في دارفور شغالة
والله كانت شغالة بس شغالة وفعلا هي ما كانت هسه الآن موجودة يعني لكن في أشكال رمزية سابقة بتقاضي بحاجات بسيطة يعني ما عندهم صلاحيات ما عندهم يعني ما في حاجة كده يعني بتذكر الصلاحيات بسيطة يعني في بعض القضايا البسيطة اللي في المجتمع المنازعات الصغيرة وكده ولأنه خلاص يعني المجتمعات كلها تحولت للحرب الأخيرة في دارفور
يعني دار أعرف العلاقة شنو بين المحاكم المحلية والنظام القانوني بتاع الدولة، لأنه أنا أذكر تماما زمان حتى الكتبة بتاع الإدارة الأهلية بنقلوهم من مكان لمكان.
أي ماذا بعد النظام الحديث؟ بعد النظام الحديث القاضي أو قاضي القضاء هو جزء قرار بتشكيل المحاكم في أقاليم السودان المختلفة، وقاضي القضاء هو اللي بيعترف بفلان الفلان يبقى رئيس محكمة في الحتة الفلانية فلانية، مبني على الموروث معروف، موروث ثقافي، موروث اجتماعي كده. وقاضي القضاء هو اللي مؤثر على المسألة دي، هو اللي بيقوم بعين الشخصيات بتديره دفة الحكم ويساعده في تحقيق العدالة في داخل هذه المجتمعات.
يعني نقدر نقول كان في علاقة قوية جدا بين المحاكم المحلية دي والسلطة القضائية في الدولة.
طبعا في علاقة قوية جدا جدا، يعني هو أنا قلت لك حتى بدوه حتى الزوير حتى الناس المحكمة يعني بدوهم بعض الصلاحيات، ولأن النظام ما خلاص في النهاية نظام مجتمع، يعني نظام مجتمع، والمحاكم الحديثة كلها يعني هو خلاص الأعراف والقوانين دي بيجوا من الثقافة بتاعت الثقافة العربية الموجودة، يعني حتى في تاريخ القانون في السودان معروف، يعني معروف العلاقة بين القضاء الحديث والقضاء التقليدي، يعني في علاقة قوية جدا.
كويس، هسي في ناس بيفتكروا انه المشكلة اللي حصلت في دارفور دي مشكلة كبيرة جدا، القوانين المحلية والأعداد والأعراف ما هتقدر تلعب دور زي ما زمان بتلعبوا، لأنه الجرائم بقت كبيرة والجرائم أكبر من الناس كانوا بيقدروا يتعاملوا معها.
والله طبعا لأنه صحيح الزمان تغير والناس تغيرت وكذا، لكن المجتمعات دي ما قلت، يعني لأنه هو تنظيم الناس، يعني إذا كان الناس منظمين وكل مجموعة يعني سكانية ولا مجموعة عرقية ولا مجموعة إثنية عندها قيادة أهلية تابعة لها ومدينة لها وكذا، في النهاية دين حتى على النظام العادل بتاعه وتخضع لسلطة وكذا. لكن الآن السلطة المجتمعات دي بقت ما بتخضع لسلطة الإدارة الأهلية، أي واحد ممكن مواطن عادي ساكت يمشي ينبذ الحدود في البيت. المحاكم في السودان سهل، يعني في ثقافة الناس كثار جدا مشوا يشتكوا عمدهم، ناس رفعوا عرايض عشان يشتكوا لهم الناظر عشان يعينوا لهم النظارة. في النهاية المسألة دي ارتبطت بالأنظمة السياسية، يعني الأنظمة السياسية حضورا و يعني الأنظمة السياسية متعاقبة، يعني كل نظام سياسي بيحاول يطوع نظام الإدارة الأهلية لمصلحته وهكذا. يعني
في المرحلة الجاية لو حصلت المسألة بتاعت العدالة الانتقالية في أرض الواقع لتحقيق العدالة والسلام والمصالحات وكده، بتفتكر في فرصة كويسة لأنه تتفعل القوانين المحلية والأعراف؟
والله هو إذا الناس، إذا الدولة رفعت يدها وخلت المجتمع في دارفور لوحده، المجتمع ده بحل المشاكل، يعني النظام العدلي الموجود، النظام القضائي والموروث الآن موجود في إقليم دارفور، يستطيع والناس الموجودين يستطيع أنهم يحلوا مشاكل في المدينات، وممكن يحققوا مصالحات قوية جدا جدا، لأنه سيبنا كل المصالحات اللي فاتت في زمن الإنقاذ، في زمن النظام القديم، كلها مصالحات كانت تغيرت لمصلحة النظام، لكن لما تكون الآن في مصالحات حقيقية بعد وضع ديمقراطي، وضع انتقالي، وضع سياسي جديد، والناس يخطوا مدانيق جديدة لبناء الثقة، ولذلك أي شغل خاص بالمصالحات وخاص برفق النسيج الاجتماعي وخاص بالتواصل وبرد المظالم وكده بلقى استجابة من المجتمع، لأنه ما في يعني ما في هوى وما في غرض شخصي غير إنه الناس دارين يحسن بالعدالة ويحسن بالمصالحات وكده في المدنات.
كويس، حاجة أخيرة ممكن تدينا أمثلة الأعداد والتقاليد والقوانين المحلية في دارفور لعبت دور في النزاعات القبلية، يعني في الصلح بين القبائل في دارفور؟
والله معروف طبعا، يعني مجالس الصلح مجالس مشهورة جدا، كان في مؤتمر مجوزين، مؤتمر مجوزين بسنة 72 وده كان عمله بين البرت والقيادية والميدو في منطقة مجوزين، يعني المؤتمر ده كان مؤتمر جدا، والوقت ده كان حاكم الإقليم اسمه الطيب المرضي الطيب، ده كان مؤتمر مشهور ومشهود وحضروه أعداد ضخمة جدا من الناس اللي دروا أهل السودان. المؤتمر ده كان خاص ببعض يعني قضايا الأرض وقضايا الحواجز وقضايا المسارات وقضايا المراحيل سير الحيوانات والرعي وكذا، فده كان مؤتمر مشهور جدا وأدى نتائج ممتازة جدا، يعني ما زال نتائجه موجودة. كذلك كان في مؤتمر في دار ديما، كان مؤتمر في دار ديما، مؤتمر ده برضه قدر يخلق يعني عمل مصالحات ضخمة جدا ما بين القبائل الموجودة في تلك المنطقة، من بين العرب الموجودين في المنطقة وبين أهل دارفور وكذا، فقدر يخلق واقع ممتاز جدا وتعايش اجتماعي مشهور
دردينة دي وين؟
دردينة دردينة تغرب دارفور بتاع في وسط دارفور بالنهاية بالسيف. بعد ذلك من المؤتمرات المشهورة بين يعني مؤتمرات حدثت في بين يعني جلسات خاصة بين أهلنا الرجالات والمعالية ضمن النظرة بين موسى ما تبوا يعني. ودي كانت يعني جلسات مؤتمرات مصالحات كانت جميلة جدا من أهل المعالي وأهل المتجازات. والناس الآن مرة أخرى بحاولوا يرجعوا الزمن عشان الأمور كلها ترجع وتعود زي ما كانت. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إن الأمور كلها تعود زي ما كانت في إقليم دارفور وفي يعني السودان عموما. يعني الإدارات الأهلية ما زالت هي صاحبة القرار في دارفور رغم تطور الزمن ورغم الحداثة وكذا، ما زالت هي تمتلك الأرض والحواكير، ما زالت هي تمتلك يعني مصادر المياه الآبار والجلد والخيران كذا، دي كلها ملك الإدارة الأهلية. ما زالت هي تمتلك الثروة الحيوانية من الضان والإبل والماعز والبقر وهكذا، وهذه الثلاثة هي أعمدة الاقتصاد السوداني. إذا ما الحكومة وظفت والدولة السودانية وظفت هذه الموارد يعني لأصبح السودان من الدول التي يشار إليها بالصناعة.
سؤال أخير بالنسبة للمسألة بتاعت المحاكم الأهلية، المحاكم دي كان بتحكم بأيات قانون؟
المحاكم دي كلها كانت مؤسسة على الأعراف التقاليد بتاعتها، الأعراف التقاليد بتاعتها يعني مستنبطة الأحكام دي من داخل من خلال التجارب بتاعتها خلال المنفوذ بتاعها، وبعد ذلك جزء منها مرتبط بالثقافة الدينية بالقرآن وبالسنة وكذا. يعني
لو ما عندك حاجة تانية تضيفها ممكن نتكلم مرة تانية.
والله شكرا، إن شاء الله أنا المرة القادمة دا نتكلم لكم عن المحاكم دي بالتفاصيل وتكلم لكم عن أكثر أشهر 5 محاكم في إقليم دارفور. شكرا.
أعزائي المستمعين، دا كان الأستاذ محمد صالح ياسين بحكي عن دور المحاكم الأهلية في دارفور والقوانين والأعراف في حلحلة المشاكل والنزاعات القبلية في دارفور. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست أو الآوي بتاعت المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات، أو الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الانسان ذات المصاب، لانه البكتيريا دي بتعيش جوا الانسان، والانسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء او في المويه او كده، بعد ذلك بيتم نقله او انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم اي انسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الانسان يهتم بالنظافه الشخصيه، وبرضه غسل الايادي بالمويه والصابون قبل كل اكل برضه من الحاجات الضروريه في انه نقدر نعمل كنترول على الاوي او الهوست، والزول يشرب مويه نظيفه وياكل اكل نظيف. في المثلث الاخير عندنا البيئه. البيئه دي بتكمن في اي حاجه حوالينا نحن بنسميه البيئه اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئه دي بنقصد بها الهواء والمويه والاكل والادوات المستخدمه والتراب وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئه بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية او بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا أنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض أن احنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها. يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
هنا راديو دبنجا. راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار اليوم الاثنين 14 من شهر 2 سنة 2022. قوى أمنية مشتركة تفوض تيريس حفير ميشو بالولاية الشمالية وتعتقل 14 من الثوار بالتيريس، ولجان المقاومة تدين الاعتقال. قوات أمنية مشتركة تعتقل محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين. الأطباء بمستشفى الفاشر يرفعون الإضراب، ووالي شمال دارفور يصدر قرارات بحماية الكوادر الطبية. لجان المقاومة تدعو السودانيين للخروج في مليونية الحرية للمعتقلين اليوم بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات. زيادة كبيرة في رسوم المعاملات المرورية وترخيص المركبات من 8380 إلى 23750 بنسبة زيادة قدرها 289%. البرهان يعترف باتساع التعاون السوداني الإسرائيلي على المستوى الأمني والمخابرات، ويقول الزيارات التي يجريها الإسرائيليون للسودان تتم في سياق التعامل الأمني والاستخبارات وليس السياسي. مقتل إبراهيم عبد الحادي علي الشهير بود الحاج عطرون وحمود عبد الله في إطلاق نار من قبل المسلحين بولاية غرب دارفور. تجمع المهنيين يقول إطلاق السلطات صرح أحد المنتمين لتنظيم القاعدة يؤكد جليا سعي سلطة الإنقلاب لإعادة ذات طريقة نظام الإنقاذ باحتضان التنظيمات الإرهابية. الشرطة الأمنية بولاية القضارف تعلن عن تحرير 42 فتاة من ضحايا الإتجار والتهريب البشر على متن عرب لوري بمحلية القلابات الحدودية. جرح الطالب معاوية حسن منصور في إطلاق نار من قبل مسلحين شمال نرتتي بولاية وسط دارفور. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 10 وفيات في السودان. وزارة الصحة بولاية القضارف تعلن عن وفاة 69 شخصا بمرض الكلازار وإصابة 2973 آخرين خلال العام 2021.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.